بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المرأة في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبدأنا في الحلقة الأخيرة نتكلم عما قد يستشكله بعضهم من حديث القرآن عن المرأة. هنالك أناس يستثيرون مشكلات من حديث القرآن عن المرأة، ذكرنا بعضا منها. من ذلك حديث القرآن عن قوامة الرجل على المرأة: الرجال قوامون على النساء. وأعتقد أن الإجابة التي ذكرناها في الحلقة الماضية كافية وافية مقنعة، لا تحتاج إلى تأكيد ولا إلى مزيد شرح وبيان. أيضا من الأمور التي يستشكلها بعضهم في حديث القرآن عن المرأة موضوع النشوز، نشوز المرأة ونشوز الرجل. يعالج القرآن نشوز المرأة بالموعظة كمرحلة أولى، ونصح يتوجه به الزوج إلى الزوجة، ثم تتحول المعالجة إلى هجران في الفراش لا في المحادثة والكلام. ثم إذا لم تجد المعالجة الأولى ولا المعالجة الثانية شيئا، يجيز الشارع الضرب كما يقول غير المبرح الذي يخيف ولا يؤذي، في حين أن الرجل إذا نشز، والنشوز واحد كلاهما مرفوض إن صدر من الرجل أو صدر من المرأة، لا يجيز الشارع للمرأة أن تعالج نشوز زوجها بمثل ما أجازت الشريعة معالجة نشوز المرأة. يعني لا تجيز الشريعة للمرأة أن تضرب زوجها. لماذا وما الموجب لهذا الفرق؟ أيضا أجبنا عن هذا أو هذه المفارقة إجابة مفصلة واضحة مقنعة، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد ذكرنا. طيب تعالوا نتابع هذه المواقف التي يستشكلها بعض الناس في حديث القرآن عن المرأة، لا بل في الناس من يجعلون منها حجة على القرآن أنه نعم غض النظر إلى كثير من حقوق المرأة ولم يعتنى بها. نعم، من ذلك ما يتعلق بتعدد الزوجات. أجاز الشارع تعدد الزوجات طبعا بضوابط وبشروط معروفة في مصادرها، مصادر الشريعة، في حين أن الشارع لم يجز تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة. يعني أجاز في حالات كثيرة ضمن شروط معينة أن يعدد الزوج زوجاته إلى حد 4 زوجات، ولكن الشارع لم يجز ولا في حال من الحالات للمرأة أن تعدد الأزواج. ما الحكمة من هذه المفارقة؟ طيب تعالوا نذكر الجواب مفصلا. أولا، لماذا أجاز الشارع تعدد الزوجات في حين أن الزوجة الأولى تضيق ذرعا إذا وجدت أن زوجها سيقدم على التعدد. طيب هل منع الشارع هذا التعدد وهو الذي نعم حمى المرأة وهو الذي ميزها بطائفة من الحقوق، كما ذكرنا ذلك في أول حديثنا عن المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة، أريد أن أذكركم بقاعدة القوانين الوضعية تخضع لها، والشريعة الإسلامية أيضا هي الأخرى تخضع لها. هذه القاعدة هي أن المتعة الإنسانية تطوف حول المصلحة وتسير في خدمة المصلحة، وليست المصلحة الإنسانية هي التي تطوف حول المتعة أو تسير في خدمة المتعة. دعوني يعني أشرح لكم هذا الكلام بشيء من التبسيط. هنالك أنواع من المتع واللذائذ والرغائب أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، ولا داعي إلى أن نذكر قائمة هذه المتع واللذائذ التي وضعها الله عز وجل بين أيدينا. سؤال: هذه المتع هي الأصل والمصلحة الاجتماعية والإنسانية خادم لها، خادم للمتع، أم العكس المصلحة هي الأصل، المصلحة هي الأصل والمتعة التي يتمتع بها الإنسان أو اللذائذ أيا كانت كلها خادمة للمصلحة؟ إن سألنا هذا السؤال من يعيشون في الشرق أو الغرب، إن وجهنا هذا السؤال إلى أصحاب الديانات المختلفة أو الملاحدة أو إلى أي فئة من الناس، لكنها تدرك معنى المجتمع الإنساني، الجواب يأتي واحدا، وهو أن المتعة في حياة الإنسان هي الخادم للمصلحة، وليست المصلحة هي الخادم للمتعة. هذا قانون، وهو في الأصل قانون فطري، قانون من عند الله عز وجل فطر عليه عباده جميعا. وإذا تأملنا في أنواع المتع التي يعني ينعم بها الإنسان ويتقلب فيها وتأملناها، نجد أنها دائما خادمة للمصالح، خادمة للمصالح. يعني مثلا متعة الطعام، متعة عندما أجوع أجلس على المائدة وأتناول الطعام، متعة. لذة الطعام معروفة، وإقبال الجائع إلى الطعام شيء معروف، لكن هذه المتعة جعلها الله عز وجل خادما لمصلحة الإنسان، مصلحة الإنسان أن يعيش ويستمر في نشاطه وعافيته وقوته. نعم. طيب لكي يتمتع بهذا النشاط وهذه العافية والقوة لابد من وسيلة، ما هي الوسيلة؟ الطعام والشراب. جعل الله عز وجل من هذه الوظيفة، وظيفة تناول الطعام، متعة. يعني جعل تناولك للطعام شيء لذيذ، لأن الله عز وجل لو لم يضع في هذه الوظيفة اللي هي تناول الطعام عند الحاجة، لو لم يضع فيها هذه المتعة، لا ما كان هنالك شيء أثقل من القيام بهذه الوظيفة. الإنسان لا يقبل على الطعام، يعني يستثقلها، لكن الشارع جل جلاله وضع فيها هذه اللذة من أجل أن تستسيغ القيام بهذه الوظيفة. طيب، عندما يتعب الإنسان وتكد أعصابه أثناء النهار، طيب جسده يحتاج إلى راحة. إذن هنالك وظيفة أقام الله عز وجل الإنسان عليها، وهي وظيفة الانقطاع عن الفكر، الانقطاع عن الجهد، الانقطاع عن الحركة حتى يستعيد الجسم نشاطه. طيب، لو لم يضع الباري عز وجل في هذه الوظيفة لذة لما استساغها الإنسان. يعني أنا مهما تعبت وعدت في المساء إلى داري لا أستطيع أن أحبس نفسي عن الفكر، عن العمل، عن النشاط، عن الحديث مدة 6 ساعات مثلا، لا أستطيع. لكن الباري عز وجل ماذا صنع؟ وضع في هذه الوظيفة متعة، وضع في هذه الوظيفة الذي يعني جعلني أستسلم للرقار. شيء رائع، شيء لذيذ عندما أشعر أن يعني النوم يسري شيئا فشيئا إلى كياني وأعصابي، وأن الشعور شيئا فشيئا ينطفي، وأن الإحساس شيئا فشيئا نعم يغيب عني. ربي وضع في هذه الحالة الذي جعلني لا أشعر. تمر الساعات نعم 6 دون أن أشعر بأنني حبيس هذه الغرفة، لا أتكلم ولا أتحدث ولا أفعل شيئا. تمر هذه الساعات دون أن أشعر بها، متعة. لكن هذه المتعة نعم خادم لمصلحة الإنسانية. كل المتع التي يتمتع بها الناس خادم للمصلحة. يعني الإنسان إذا شبع نعم يشعر بكراهية للطعام. الآن قبل دقائق كنت كان لعابك يسير على هذا الطعام، الآن يعني تعافه وتشمئز منه. هذا الاشمئزاز وضعه الله في كيانك وظيفة. طيب، لو لم يضع الباري عز وجل الاشمئزاز من الطعام في كيانك وشعورك بعد أن أخذت حاجتك من الطعام لبقيت تأكل ثم تأكل نعم حتى تهلك من الطعام، شيء ترتيب رب العالمين شيء غريب جدا. طيب، متعة النكاح، متعة، هذه المتعة المعروفة التي ندركها جميعا وندرك أهميتها، جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة للقيام بوظيفة من أشق الوظائف في الواقع. نعم، أشق من وظيفة الإقبال على الطعام، من وظيفة الرقى، كل الوظائف نعم يعني أخف ثقلا من وظيفة النكاح، من وظيفة بناء الأسرة. نعم، يعني أن يقوم الإنسان بمهمة استخلاف أناس إذا رحل عن الدنيا يخلفونه أولاد صغار يرعاهم نعم يعطف عليهم، يشترك هو والأم رجل وامرأة في حماية هؤلاء الأطفال، رعايتهم وإلى أن يصبحهم أيضا نعم أولياء لأمورهم، نعم ناشطين يديرون شؤون أنفسهم بشكل استقلالي. طيب، وظيفة شاقة هذه. طيب، الباري عز وجل أقام متعة من المتع، أعلى نوع من المتعة خادما لهذه الوظيفة، وهي متعة الزواج، متعة تلاقي الجنسين على ارتشاف نعم العلاقة الجنسية بينهما. ألا تسألون لماذا يعني يشعر الإنسان بهذه المتعة العجيبة الغريبة؟ لأن الله جعلها خادم لهذه الوظيفة الشاقة. نعم، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن ربنا ما وضع في في هذه الوظيفة الشاقة، وظيفة بناء الأسرة ورعاية الأولاد، حمايتهم، العطف عليهم، لو أن الله عز وجل لم يجند هذه المتعة خادما لهذه المصلحة، مستحيل أن يقبل أحد من الناس إلى هذا العمل الشاق، يعني بناء الأسرة، نعم، الاتيان بأولاد صغار، رعاية هذه الأولاد، حماية الأولاد. لكن الله الفاطر الحكيم قال حسنا سأسوقك غصبا إلى هذه المصلحة الهامة. كيف؟ نعم، وضع في هذا التلاقي لذة لا تشبه أي لذة من اللذائذ، نعم، وعندئذ أخضعني الله عز وجل لهذه الوظيفة عن طريق هذه المتعة. طيب، جاء الأولاد، رعاية الأولاد وظيفة شاقة بكل أشكالها، سواء ما يتحمله من ذلك الزوج أو ما تتحمله من ذلك الزوجة، شيء شاق جدا. لكن الله عز وجل وضع بين يدي هذه الوظيفة متعة، متعة العطف، متعة الحب لهؤلاء الأطفال الصغار، غرس في قلب الأم، نعم، من العطف والتعلق بأطفالها ما هو أشد من تعلقها بنفسها، ما هو أشد بتعلقها من حماية نفسها من الألم. كذلك وضع في قلب الزوج من العطف على أولاده والرعاية لهم والحب لهم ما يخفف، نعم، شدة وعناء القيام بهذه الوظيفة. إذن أعود إلى القانون، ما هو هذا القانون؟ المتعة في حياة الإنسان هي خادم للمصلحة الإنسانية، وليست المصلحة الإنسانية أيا كانت هي الخادم للمتعة. هذا كلام سليم، والأمثلة كلها مجندة لهذه الحقيقة. طيب، الآن ربنا سبحانه وتعالى جعل التلاقي بين الجنسين مدفوعا إليه بمتعة ولذة كما قد ذكرت لكم، لكن لماذا؟ خدمة لمصلحة استمرار النسل، استمرار المجتمع، خدمة للقانون الذي قضى به الله عز وجل أن يرث الجيل الجيل الذي سبق، وأن يرث الجيل الآتي الجيل الذي أتى، وهكذا. طيب، هذه المتعة إذن قادم لهذه المصلحة. هذه المصلحة كيف تتحقق؟ بأن يتلاقى الزوجان على، نعم، ارتشاف هذه المتعة، ولكن ضمن منهاج، ضمن ضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هذه الضوابط تتمثل في تحمل مسؤولية النتائج التي تترتب على ارتشاف هذه المتعة. هذه الضوابط تتمثل في تحمل الزوجين لهذه النتائج وتحمل مسؤولياتها. ما هي؟ الأولاد، فالأب والأم يتحملان مسؤولية رعاية هؤلاء الأولاد، العطف عليهم إلى أن يكبروا وإلى أن يستقل كل واحد منهم بنفسه. طيب، هذا يتطلب أن يتلاقى الزوج والزوجة على متعة ضمن ضوابط، ضمن ضوابط. إذا لم تكن هذه الضوابط موجودة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الإنسان، نعم، يتلاعب على نظام الله عز وجل، يذهب فيقطف المتعة حيثما وجدها ويفر من المسؤولية التي جعل الله هذه المتعة خادما لها. هذا لا يكون، لأن المتعة خادم للمصلحة. يعني لو أن هذا الزوج وهو يسكن إلى زوجته وجد أنه لا يكتفي، لا يكتفي بحياته الزوجية وتعلقه مع هذه الزوجة فقط، هو بحاجة إلى أن يشبع غريزته بمزيد من العلاقات. طيب نفرض أنه فعل كما يفعله الغربيون، المجتمعات الغربية، ما حدا في عندنا الذين يعترضون على تعدد الزوجات لا يعترضون على ذلك الوضع. صاحب فتاة اليوم، صاحب فتاة أخرى غدا، نعم اكتشف معها هذه المتعة هنا وهنا وهناك دون هذه الضوابط، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا الإنسان نعم لعق المتعة وفر من المسؤولية. تختلط الأنساب، هذه الفتاة التي نعم ارتشف معها متعة الجنس تحمل، وثم هذا الطفل الذي يأتي يلتفت يمينا وشمالا لا يعلم لنفسه والدا، لا يجد لنفسه مصدر عطف ولا رعاية، والأخرى كذلك، وهكذا وهكذا. مع الزمن ما الذي يحصل؟ يحصل أنه يتجمع جيش من اللقطاء، جيش من الأطفال الذين لا صلة لهم بآبائهم ولا صلة لهم بأمهاتهم، تحتضنهم المؤسسات. نعم، وكل طفل من الأطفال الذين ينشأون في الأسرة يعلم اسمه، يعني اسمه كذا، ويعلم من الذي سماه، ويعلم والدته. أما هذا إذا سئل ما اسمك، يقول أنا رقم خمسة، اسمك اسمك، يقول أنا رقم خمسة. نعم هكذا. طيب أين هي والدتك؟ يقولون المربية. شو والدي؟ أنا إلي مربية. شيء مؤلم. طيب هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة جريمة فعلناها، أننا فصلنا المتعة عن المصلحة، والمتعة خادم للمصلحة يا جماعة، خادم للمصلحة، هكذا شاء الله عز وجل. إذا هذا الزوج لم يكتفي، أمامه أحد سبيلين. السبيل الأول أن يفر من المسؤولية ويفر من المصلحة التي جعل الله هذه المتعة خادما لها، فيصاحب فتاة ويصاحب أخرى وثالثة ورابعة وخامسة دون أن يتزوج. يأتي في المساء إلى بيته، زوجته تعلم ذلك، نعم تغض النظر ربما. طيب وهي لا تغض النظر إلا وهي تضمر نفس النهج، تضمر نفس المعاملة، تقول لماذا يعني أنتقد وأنا الأخرى سأفعل ما يفعل، وهكذا. هذا يخرج عن يمين الصباح إلى متعته المنفك عن المصلحة، وتلك تخرج عن يسار الصباح إلى متعتها المنفكة أيضا عن المصلحة. ما الذي يحصل عندئذ؟ يحصل هذا الذي أقوله لكم. النهج الثاني ما هو؟ هو أن حسنا أنت لسبب ما بهذه المتعة التي تجتمع أنت وزوجتك عليها، حسنا تستطيع أن تضيف إليها أخرى، لكن ما من متعة تركن إليها إلا وتحملك مسؤولية على أعقابها. المسؤوليات هي ثمرة المتعة، المسؤوليات هي نتائج المتعة، الغرم بالغنم، هذه هي الحقيقة. كيف يكون ذلك؟ بالزواج الثاني، وهذا الزواج الثاني يحمله مسؤولية تامة، مسؤولية الأسرة، مسؤولية الأولاد، مسؤولية الإنفاق. هذا غير الشروط التي ينبغي أن تتوافر عند هذا الإنسان الذي سيقدم على الزواج، وعلى القاضي، لا أقول للقاضي، على القاضي أن يدرس حالة هذا الإنسان، فإذا وجد أن شروط هذا الزواج متوافرة لديه غض النظر وسمح له بذلك. وأما إن وجد أن هذه الشروط كلها غير موجودة أو شرط منها مفقود، فالمفروض أن يمنعه من التعدد، وأن يكون رقيبا عليه، وأن تمارس الدولة أيضا رقابة عليه حتى لا يتزوج في السر. نعم طيب المشكلة ما انتهت. قد تقول إحداهن يعني طيب ما هي هذه الحاجة إلى متعة زائدة؟ الزوجة مكتفي، طيب لماذا لا يكتفي هو الآخر؟ هنالك ظروف ظروف استثنائية موجودة، قد تكون هذه زوجة لأمر ما تكبر زوجها في السن، مثلا 10 سنوات 12 سنة. نعم، المرأة تجاوزت مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة، ولا يزال الشاب في مرحلة الكهولة أو الشباب. طيب هذا عذر. المرأة مدبرة ولم تعد يعني تبالي بهذه المتعة، لكن الزوج مقبل، تلك مدبرة وهو مقبل. طيب هنالك ربما سبب آخر. كثيرات هن النساء اللائي لا ينظرن إلى هذه المتعة بشيء من الرغبة، يعني مثل ما يقولوا الأطباء في برود، عندهم برود، والزوج على العكس من ذلك، يعاني من نقيض ذلك. وكثيرا ما أنا أعلم أن خصومات تقع بين الأزواج والزوجات بسبب هذا الأمر، هي تعاف هذه المسألة ولا تبدا، لأنها بينما هو ملتهب. طيب ماذا يصنع؟ إما أن يرتكب المعصية، يعني يجمع إلى متعة منفصلة عن المصلحة، وإما أن يتجه إلى هذا النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، في مثل هذه الحالة شرع الله الزواج، لكن ما ينبغي أن يقول القاضي طيب على كل زوج يريد أن يتزوج أن يأتيني ويذكر لي حيثيات الحاجة إلى الزواج، هي فضيحة، فضيحة. ما ينبغي أن يقول القاضي نعم ائتني بزوجتك حتى أرى فعلا هي كبيرة في السن، تكفرك ب15 سنة 12 سنة، ما موجب هذه الفضيحة، لا هي ترضى بذلك ولا هو يرضى. أو والله زوجتي تعاني من برود، تعاني من كذا كذلك. وفي كل الأحوال إذا لم تكن هنالك الشروط التي شرعها الله متوفرة، من أهم العدالة في المبيت والعدالة في الإنفاق وما إلى ذلك، فعلى القاضي أن يمنع من التعدد. ومع ذلك فهذا التعدد في مجتمعاتنا لا يزيد ولا 7 من 1000. إلى اللقاء، وسنتابع هذا الحديث في الحلقة الآتية. السلام عليكم.